بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف ولا إيلاء، بمعنى لا يقع إيلاء في المتعة. والإيلاء ما هو معناه؟ هو الحلف على ترك وطء الزوجة أبدا أو مطلقا أو زيادة على مدة 4 أشهر لأجل الإضرار بها. هذا الإيلاء يقع في الزواج الدائم، رجل يحلف يقول والله لا وطأتك، يحلف على ترك وطأ زوجته من باب إدخال الضرر بها. نعم، هذا الإيلاء يقع في الزواج الدائم، والحلف واجب على الزوج أن يلتزم به، وعليه إذا أراد أن يرجع عن حلفه أن يطأها ويدفع الكفارة، يسموها كفارة الإيلاء. هل يقع هذا الإيلاء في المتعة أم لا؟ المصنف قال لا يقع إيلاء في المتعة ولا إيلاء، ولكن هذا على أصح القولين، إشارة إلى أن المسألة فيها قولين. القول الأول يقول إنه لا يقع إيلاء في المتعة، وهذا لعله هو القول المعروف ويكاد أن يكون هو المشهور عند الفقهاء، واختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، والمحقق الحلي في المختصر النافع، والفقيه ابن فهد في كتاب المقتصر، بل كما قلنا هو المشهور بين الفقهاء. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب جماعة إلى أنه يقع إيلاء في المتعة، ولعل هذا القول نسب لمن؟ للسيد المرتضى رحمه الله، قول بوقوعه. نعم، قال المصنف ولا إيلاء على أصح القولين. هسه الآن نريد نسأل ما هي أدلة ومستند عدم وقوع الإيلاء في المتعة. عندنا عدة أدلة. أولا لقوله تعالى في قصة الإيلاء وإن عزموا الطلاق. قصة الإيلاء وردت في سورة البقرة، قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يولون من نسائهم يعني الأشخاص اللي يحلفون على ترك وطء الزوجة، فإن فاءوا يعني رجعوا، لأن هذا الفعل حرام شرعا، رجعوا ووطأوا زوجاتهم لابد يدفعون كفارة، والله يغفر لهم غفور رحيم. وإذا ما رجع وطأ زوجته يخير بأن يطلقها. وإن عزموا الطلاق إذا أراد أن يطلق فإن الله سميع عليم. إذن في قصة الإيلاء الآية المباركة قالت وإن عزموا الطلاق، وإحنا نسأل الطلاق أين يقع؟ في الزواج الدائم، وإلا المتعة لا طلاق فيها. هذا معناه أن الإيلاء يقع في الدائم، لأن الطلاق يقع في الدائم، والمتعة لا طلاق فيها، إذن لا إيلاء فيها، وليس في المتعة طلاق. واضح أخوتي؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. يعني الرجل اللي يحلف على ترك وطء زوجته نخيره بين أمرين، أما ترجع عن الحلفان مالك وتطأ زوجتك، وإذا وطأتها يعني أنت حنثت حلفك فيجب عليك دفع الكفارة، أو تطلقها. هذا من لوازم الإيلاء مطالبة الزوجة. ماذا الزوجة؟ أن الزوجة تطالب زوجها بالرجوع ووطئها، يعني يكون يترك الحلف ويطأها. من لوازم الإيلاء مطالبة الزوجة بالوطئ. نعم، والحال أنه ليس لها حق المطالبة بالوطئ في الزواج المتعة. المتعة أمر الوطئ بيد الزوج، وهي ليس لها حق في مطالبة الوطئ، بخلاف الدائمة التي لها حق المطالبة بالوطئ، لأن المرأة الدائمة ما يجوز ترك وطئها أكثر من 4 أشهر في الزوجة الشابة، مر علينا هذا المطلب، وإلها حق الطالب بالوطئ. هنا ليس حق للمتمتعة أن تطالب بالوطئ، ومن لوازم الإيلاء مطالبة الزوجة بالرجوع من قبل الزوج ووطئها. لهذا قال ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة يعني من قبل الزوجة بالوطئ، يعني تقول لزوجها اللي حلف على ترك وطئها ارجع واترك الحلف ووطئني وهذا منتفي في المتعة لأن ليس لها حق المطالبة بالوطئ في زواج المتعة. هذا بخلاف الدائم. نعم بالدائم لها حق المطالبة قبل أن تمضي 4 أشهر. نعم وهو يعني المطالبة بالوطئ منتفٍ في المتعة ليس حق لها. وبانتفاء اللازم، اللازم يعني مطالبة الوطئ، ينتفي المجزوم يعني ينتفي الإيلاء. وإحنا قلنا المطالبة بالوطئ من لوازم الإيلاء، وإذا ماكو مطالبة بالوطئ في المتعة انتفى اللازم مطالبة الوطئ ينتفي الملزوم. من هو الملزوم؟ الإيلاء. نعم هذا دليلين ذكرهن الشارح لمن قالوا بأن الإيلاء لا يقع في المتعة، وللمرتضى رحمه الله قول بوقوعه. نعم هذا القول منسوب للسيد المرتضى وإلا ما موجود في كتبه، نسبه إلى بعض الفقهاء. بل إذا رجعنا الكتاب الانتصار نرى أن السيد المرتضى يوافق المشهور ويقول بعدم وقوع الإيلاء، فإذا هو قول منسوب له، منسوب للسيد المرتضى رحمه الله القول بوقوع الإيلاء بها، بها يعني بالمتعة، بوقوعه يعني بوقوع الإيلاء، بها يعني بالمتعة. هسه الآن يأتي السؤال، ما هو مستند ودليل من يقول بوقوع الإيلاء في النكاح المنقطع وهو المتعة؟ الدليل وهو لعموم لفظ النساء، والعموم لفظ النساء اللي ورد في الآية، قال تعالى للذين يولون من نسائهم، لفظة النساء عامة تعم الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، النساء نساء الرجل يعني زوجته، والزوجة مثل ما هي دائمة المنقطعة هم زوجة. للذين يولون من نسائهم، هذا العموم بالنساء يعم الدائمة والمنقطعة المذكورة في الآية. إذا تمسكنا بهذا العموم راح نقول بوقوع الإيلاء في المتعة مثل وقوع وين؟ في الدائم. نعم وبعد وهذا الدليل، الدليل هو التمسك بعموم لفظة نسائهم. الآن راح يناقش هذا الدليل، قال ودفع، يعني هذا الدليل اللي يتمسك بمن يقول بوقوع الإله في المتعة مدفوع مناقش ومضعف بمن بقوله تعالى وإن عزم الطلاق، لأن إحنا قلنا الطلاق وين يطلب؟ بالدائم وليس بالمتعة. فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه، هاي قاعدة موجودة تدرس في علم الأصول، عود الضمير على بعض العام يخصص العام. وإن عزموا الطلاق عزموا، هذا ضمير الجمع في قوله عزموا، هذا واو الجمع عزموا، هذا الضمير راجع علما إلى بعض الأزواج اللي عزموا طلاق زوجاتهم من النساء، واللي يعزم ويريد يطلق زوجته من النساء هذا خاص بيا أفراد، أفراد الزواج الدائم، لأن بس بالزواج الدائم موجود طلاق إن عزموا الطلاق. هذا عود ضمير الجمع في قوله فإن عزموا على بعض أفراد العام نساءهم، نعم يخصص العام في خصوص الدائم، لأن توجد قاعدة عند علماء الأصول عود الضمير إلى العموم يخصصه، يعني المراد من نسائهم مو مطلق النساء وعامتهم دائما ومنقطعا، إنما المراد من هذا العام اللي هو نسائهم خصوص المنقطع بدليل قوله فإن بخصوص الدائم، ولا يراد منه المنقطع بدليل قوله تعالى وإن عزم الطلاق، لأن الطلاق ما يقع إلا بيا زواج الدائم. فإذا عود الضمير الجمع في قوله إن عزموا إلى بعض أفراد العام وهي كلمة النساء، هذا يخصص العام بخصوص الدائم، يعني معنى الآية للذين يولون من نسائهم المتزوجات بالنكاح الدائم وليس مطلقا بحيث يعم المنقطع، هذا معنى تخصيص العام. نعم ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول. إحنا قلنا لا ظهار في المتعة كما قال لا يقع بها طلاق، لا يقع بها طلاق المتعة ولا إيلاء ولا لعان. بينا سابقا شنو معنى اللعان. اللعان ما يقع ولا يجري في خصوص المتعة في حالة نفي الولد. الزوج اللي ينفي الولد ويقول هذا الولد اللي جاءت به زوجتي ليس ولدي، هذا بالدائم لازم يلاعن وإلا أقيم عليه حد القذف. لكن بالمتعة له أن ينفي الولد وينتفي عنه ظاهرا ولا يحتاج إلى لعان، لأن دلت عليه الروايات. إلا في القذف بالزنا لزوجته، لأن اللعان على قسمين: مرة الزوج ينفي الولد يقول هذا ليس ولدي فقط، ما يقول زوجتي ارتكبت زنا فقط، يقول هذا ليس ولدي. ومرة يقول الزوج رأيت زوجتي ترتكب الزنا ولا شهود لي عليها، هذا هم يحتاج إلى لعان. إحنا كلامنا بنفي الولد ما يحتاج إلى لعان. إلا في القذف بالزنا لزوجته على قول. يوجد قول للسيد المرتضى والشيخ المفيد رحمه الله إنه إذا كان قذف بالزنا فعليه اللعان وإن كان في المتعة. قال: ولا لعان إلا في القذف بالزنا لزوجته على قول للسيد المرتضى والشيخ المفيد رحمه الله، استنادا إلى إنها زوجته فيقع بها اللعان لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. شنو مستند اللي يقول إنه القذف للزوجة بالزنا يوقع فيه لعان مثل هذا القول المنسوب للسيد المرتضى والشيخ المفيد رحمهما الله؟ دليل هذا إنه هاي المرأة المتزوجة بالزواج المنقطع زوجة، والزوجة يقع بها لعان إذا زوجها نكر ولدها أو اتهمها بالزنا. ويشملها عموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. هذا في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اللي أزواجهم عام، إيش يشمل؟ المنقطع والدائم. أزواجهم مثل نسائهم عام، لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فإن الجمع المضاف يقصد الجمع أزواج، مضاف علما إلى ضمير هم أزواجهم. فإن لفظ أزواج جمع زوج أضيف إلى الضمير هم، فإن الجمع المضاف يعم أزواجهم، يعم الدائم والمنقطع، يعم الدائم والمنقطع. نعم، هذا منه دليل من قال إن اللعان يقع في المتعة، في خصوص المتعة. نعم، هسه الآن وأجيبه، الآن سوف نذكر جواب عن هذا الاستدلال. هذا الجواب أجاب به المحقق الثاني في كتاب جامع المقاصد، وأجيبه بأنه يعني العموم مخصص بالسنة. إحنا ما نتمسك بعموم الآية، عموم والذين يرمون أزواجهم، ونتمسك بعموم أزواجهم ونعمم للدائم والمنقطع، لأن هذا العموم مخصص بروايات وردت من السنة، والعام لا يتمسك به إلا بعد الفحص عن وجود الخاص. بعد ما يقدر يتمسك بعموم الآية ويوجد له مخصص من السنة وهي الروايات، والمخصص له مثل صحيح ابن سنان، عبد الله ابن سنان يروي عن الإمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. وجه الشاهد: ولا التي يتمتع بها، يعني ما يقع بها لعان. وتوجد أحاديث أخرى مثل صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. هذا هاي الأخبار والروايات صريحة بأنه لا لعان وين؟ في المتعة. نعم، ومثله رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل مسلم. سألته يعني علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر، سألته يعني سألت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل مسلم تحته يهودية، يعني متزوج امرأة يهودية أو نصرانية أو أمة، نفى ولدها، يعني مولدة بولد، نفى ولدها، يعني قال هذا الولد ليس ولدي. وقذفها، ومرة لا قذفت تهمها بالزنا، قالها هذا ليس ولدي وأنت ارتكبت الزنا وجئت به، هل عليه لعان؟ هل يلاعن؟ الإمام قال لا، لا يعني شنو؟ يعني لا يلاعن. نعم، لكن تلاحظون أخوتي الرواية مو صريحة إنه الكلام في المتعة، لأن ما قال امرأته متعة تحت يده، لكن لماذا الفقهاء صرفوها علما للمتعة؟ لأنه معروف من الخارج أنه نفي الولد في الدائم يستوجب اللعان بصريح القرآن الكريم وبالآيات الكثيرة، معروف هذا من الخارج أنه الدائم بلعان، فمن يأتي الإمام ويقول لا لعان، هاي إشارة إلى أنه هذا ليس زواج دائم، هذا يا زواج منقطع، منقطع في المتعة، هكذا المراد به. هذا أولا. ثانيا، الرجل اللي تحت امرأة مسلمة، يوجد قول عند بعض فقهاء أنه ما يجوز يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداء، بس قلنا يا مسلم اللي يجوز لي يتزوج اليهودية والنصرانية بالنكاح المنقطع ابتداء، إذن هاي قرينة ثانية بالرواية أن المراد يا زواج منقطع، الزواج المنقطع. فلهذا الفقهاء استدلوا بها، استدلوا بأن هذه الصحيحة تدل على أنه لا لعان في النكاح المنقطع. نعم. ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد. إذا شخص قال أنه هاي الرواية التي أنتم قرأتوها رواية عبد الله بن سنان تقول لا يلاعن الحر، الحر الأمة وللذمية، إذا قيدت بالزوج الحر وما تشمل العبد، بتشمل العبد. إذا قائل قال هكذا إن الرواية دلت على جريان اللعان في خصوص الحر، لأن الإمام يقول لا يلاعن الحر ولا تجري في العبد، نقول له، نجيبه، لا فرق بين الحر والعبد لعدم القول بالفرق بينهما عند فقهائنا، ما عندنا قول يفرق بين حكم العبد والحر، لا قائل من فقهائنا بالفرق بين الحر والعبد لعدم القول بالفرق بينهما. فهذا الإمام من قال لا يلاعن الحر، هذا جاء به بباب المثال وليس له خصوصية إنه العبد لا إنما هو يلاعن، فالقول بعدم وقوعه يعني عدم وقوع اللعان مطلقا قوي، مطلقا يعني من دون فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا. القول بأنه لا يقع لعان في نكاح المتعة من دون فرق بين كون الزوج حرا وعبدا مطلقا، هذا قول قوي كما يقول الشهيد الثاني، لأنه كما قلنا ما يوجد قائل بالفرق بين الحر والعبد. وأما لعانها يعني لعان المتمتع بها أو في المتعة لنفي الولد، إحنا قلنا لا يقع لعان في المتعة لنفي الولد، يعني الزوج إذا نفى ولده ينتفي الولد عنه ظاهرا ولا حاجة لأن يلاعن زوجته، هذا ما هو مستنده، ما هو دليله، لأن إحنا قبل قليل كنا نتكلم عن اللعان في الزنا لمن اتهم زوجته بالزنا، هسه الآن نريد نتكلم لا لعان في المتعة للزوج الذي ينفي الولد، يقول لزوجتي هذا ليس ولدي، عندنا دليلين، الدليل الأول فمنفي إجماعا، يعني لا يجري اللعان في المتعة للزوج الذي ينفي ولده بإجماع الفقهاء واتفاقهم من دون خلاف بينهم. نعم. هذا أولا. اثنين، ولانتفائه بدونه، احنا مر علينا روايات ذكرت أن الولد ينتفي بدون لعان، لا حاجة له، الولد ينتفي عن الزوج بلا لعان، ودلت عليه الأخبار وقرأنا بعضها أن الولد ينتفي من دون حاجة علما إلى لعان، لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها، إذن الولد منتفي عن الزوج في حين ما ينفي ولده عن زوجته بدون لعان فلا يحتاج إليه. نعم. ولا توارث بينهما، من ضمن أحكام الزواج المنقطع اللي هو المتعة أنه لا يوجد توارث بين الزوج وزوجته، بالزواج الدائم يوجد توارث بين الزوجين. أما الزواج المنقطع لا توارث بينهما، ولا توارث بينهما يعني بين الزوجين في النكاح المنقطع المتعة إلا مع شرطه، يعني إلا إذا واحد من الزوجين كلاهما أو أحدهما اشترط التوارث في عقد ومتن العقد. يعني رجل عقد على امرأة وهي اشترطت إنه إذا متت أرثك، وافق على الشرط، هل ترثه؟ الجواب نعم، مع الشرط ترث، إلا مع شرط التوارث في العقد عقد المتعة. فيثبت يعني الإرث على حسب ما يشترطانه. إذا اشترط التوارث لكل منهما الآخر، يعني الزوج قال لها إذا مت أرثك، وهي هم قالت له إذا متت أنت أيضا أرثك، هذا يسمى شرط التوارث لكليهما، أو كان الشرط لأحدهما بالخصوص، فقط هي الزوج اشترطت قالت له إذا متت أرثك، هو وافق على الشرط وهو ما شرط عليها، هذا يسمى شرط لأحدهما. إذن سواء كان الشرط حسب ما يشترطانه من الطرفين أو من طرف واحد. أما انتفاءه بدون الشرط فللأصل. إذا الزوج عقد على المرأة منقطع وما حد منهم اشترط التوارث، لا هي اشترطت عليه ولا هو اشترط كليهما ولا أحدهما، انتفى التوارث. أما انتفاءه يعني التوارث بدون الشرط، يعني بدون أن يشترطان في العقد، فللأصل. شنو يعني الأصل؟ الأصل يعني أن مطلق الزوجية ما يقتضي استحقاق الإرث، يعني مطلق كونها زوجة له هذا لا يعني أنها ترثه. نعم بعض الأزواج ترث مثل الزوجة المسلمة، وبعض الزوجات لا ترث مثل منه الذمية، لأن الذمية كافرة والكافر لا يرث المسلم. فإذا مطلق الزوجية بمقتضى الأصل ما يقتضي استحقاق الإرث، فإن من الزوجات من ترث مثل المسلمة ومنهن من لا ترث كالذبية. أو لعل المراد بقول الشارع أنه مقتضى الأصل انتفاء التوارث بدون الشرط في العقيد، المراد بالأصل هنا هو أصالة عدم انتقال مال الميت إلى غير من نص له. يعني إحنا عندنا الأصل الشخص إذا مات ما ينتقل أموال المن إلى الغير إلا ما نص عليه من بالآيات المباركة. أكو نصت الآيات بالروايات، نصت الآيات والروايات إنه الأبناء والأولاد يرثون آبائهم، الزوجة ترث زوجها إلا ما دل عليه النص. فالأصل عدم انتقال مال الميت إلى غير من نص له. أو المراد بالأصالة يعني أصالة عدم جعل حكم الأرث في حقهما عند الشك فيه، يعني إذا شكينا هل لها إرث أو لا، الأصل عدم الإرث. نعم فلهذا قال أما انتفاء التوارث بدون شرط في العقد فللأصل. هذا أولا، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوت على توظيف الشارع. الأزواج يرثون أزواجهم، الأولاد يرثون آباءهم، هذا حكم شرعي، حكم شرعي يتوقف ثبوت الإرث للحي على توظيف الشارع، يعني على ما دل عليه الشارع من أنه يرث. نعم ولم يثبت هنا، يعني لم يثبت توظيف الإرث للزوجين هنا في المتعة، ما عندنا أدلة أو روايات أخبار صريحة يمكن الاعتماد عليها تصلح كمستند ودليل على ثبوت الأرث، لأن راح يأتينا المسألة بها أقوال. بل الثابت يعني في الشرع خلافه يعني خلاف الأرث، الثابت في الشرع خلاف التوظيف وهو عدم الأرث في النكاح المنقطع، كقول الصادق عليه السلام من حدودها يعني المتعة أن لا ترثك ولا ترثها. طبعا هذا الحديث ينقل الشارع وينسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم، لكن أنت إذا راجعت مثلا وسائل الشيعة أو باقي كتب الروائية والموسوعات الحديثية ما تجد حديث بهاي الألفاظ، بس أكو حديث قريب إليه كأنه الشارع الشهيد الثاني نقل بالمعنى مو نقل بالنص، أكو حديث قريب إليه مثلا موجود في الوسائل، خبر عبد الله بن عمرو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال لك من الله ورسوله، قلت فما حدها؟ قال من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك. الشارح جاب لنا هاي العبارة لا ترثك ولا ترثها. هاي العبارة ما موجودة بالرواية، موجودة قريبة منها، لا ترثها ولا ترثك، هذا الموجود في الخبر. إذن هاي الرواية تدل بالصراحة على أنه لا يوجد إرث بالمتعة. وأما ثبوته، يعني ثبوت التوارث في المتعة معه، يعني مع الشرط، لأن إحنا قلنا لا توارث في المتعة إلا مع الشرط، الآن لحد الآن ثبتنا بهاي الأحاديث أنه لا توارث في المتعة، بس أنتم قلتم يثبت التوارث بالشرط، هذا شنو دليله؟ عندنا نعم، يعني الأصل ما ترث إلا إذا واحد من الزوجين أو أحدهم اشترط التوارث.
ولد من المتعة ولد ما
يرث؟ لا، كلام لا، ما هو توارث. ها بالنسبة للزوج لا، قصدنا لا توارث بين الزوج والزوجة، أم الولد منسوب للأب يرث من أبيه، قصدنا لا توارث بين الزوجين. نعم. الآن السؤال، ما هو دليل التوارث في المتعة مع الشرط؟ أولا الدليل الأول لعموم قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وهذا حديث وارد عن أهل البيت، المؤمنون عند شروطهم، وفي لفظ المسلمون عند شروطهم، يعني يجب الوفاء بالشرط، وبما أنهم اشترطوا في متن العقد حصول التوارث إذن يجب الوفاء بهذا الشرط، هذا أولا. اثنين، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إن اشترطت الميراث فهما، أو إن اشترطت الميراث أو إن اشترطت الميراث فهما، يعني الزوجان في المتعة على شرطهما، يعني إذا حصل شرط للميراث من أحدهما أو من كليهما فهذا شرط مقبول، فهما على شرطهما، يعني يجب الالتزام به. نعم، هذا حديث صريح إن اشتراط الميراث بالمتعة ملزم يجب الوفاء به. وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البيزنطي، مر علينا سابقا أخوتي شنو معنى الرواية الحسنة، من يتذكر؟ قلنا الرواية الحسنة اللي يكون رواتها من الإمامية لكن مع مدحهم لم يبلغوا درجة التوثيق. هاي الرواية موجود في سندها إبراهيم بن هاشم القمي، والمحدث إبراهيم بن هاشم هو موصوف بالحسن، يعني علماء الرجال مدحوه ووصفوه بالحسن، لكن لم يصرحوا بأنه ثقة، وصفوه بأنه جليل القدر كثير العلم والرواية، بس ماكو نص من علماء الرجال على أنه ثقة، بلفظة ثقة توثيق صريح ما موجود. فالرواية اللي يرد بها شخص من الإمامية ممدوح لم يبلغ مدحه مستوى التوثيق يسموها حسنة، لأن بها رجل حسن الحال، فوصفت بالحسنة لاشتمالها في السند على المحدث علي بن إبراهيم، على إبراهيم بن هاشم القمي اللي هو والد علي بن إبراهيم صاحب كتاب تفسير القمي. فهاي الرواية اللي يرويها أحمد بن محمد البيزنطي، محمد البيزنطي ماذا قالت؟ قالت إن اشترط الميراث كان وإن لم، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن، يعني إذا المرأة اشترطت الميراث كان يعني لها ذلك وملزم ويجب الوفاء به، وإذا لم تشترط لم يكن لها ميراث. وفي المسألة أقوال أخرى، مسألة وقوع الإرث في المتعة يوجد أقوال فيها. إحنا الآن بينا القول الأول، ما هو القول الأول؟ القول الأول إن الأصل في المتعة لا يوجد توارث إلا مع وجود الشرط، هذا القول الأول. هسه المصنف الشارح راح يذكر لنا أقوال أخرى، مأخذها يعني مستندها أو أدلتها، أما أخبار يعني روايات تدل على ذلك، أو إطلاق، إطلاق يقصد به التمسك بإطلاق الآية الميراث أو آية التوارث، مثلا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وإلى آخره، لفظة أزواجكم مطلق يعني بالدائم والمنقطع، فالميراث مثل ما موجود بالدائم موجود وين؟ بالمنقطع، إذا تمسكنا بإطلاق الآية في قوله أزواجكم. نعم، لكن طبعا هذا الإطلاق أو الأخبار غير معتمد عليه، يعني غير قابل للاعتماد مع هاي الأدلة اللي ذكرناها للقول الأول اللي يقول إنه الأصل في التوارث في المتعادم التوارث. لا تقاوم هذه، يعني لا تقاوم هذه الأدلة التي ذكرناها، منها هذه صحيحة محمد بن مسلم والبيزنطي، لا تقاومها يعني لا تعارضها. هسه خلينا نذكر الأقوال، عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول التوارث مطلقا، يعني الزوج والزوجة في العقد المنقطع المتعة أحدهم يرث الآخر في المنقطع كالدائم، مطلقا يعني سواء اشترطوا التوارث أم لم يشترطوا في المتعة، اشترطوا التوارث في العقد أم لم يشترطوا، بل لو شرطوا سقوطه بطل الشرط لأن هذا الشرط يخالف مقتضى أصل العقد، كما لو شرط عدمه في الدائم، يعني إذا الشخص تزوج زواج دائم واشترط على زوجته أنك لا ترثيني هذا الشرط باطل لا يمكن الأخذ به، لأن أصل المقتضى عقد الدوام هو وجود التوارث. فيوجد قول هكذا أيضا في المتعة أنه أصل عقد الزواج المتعة في توارث، وحتى لو شرط أحدهما عدم الميراث هذا شرط باطل. نعم، هذا القول الأول التوارث ماذا مطلقا. ما هو مستند ودليل هذا القول؟ اتمسكوا بإطلاق الآية، آية الميراث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لفظة أزواجكم يعني زوجاتكم مطلقا، يعم الدائم والمنقطع. إذا تمسكنا بعموم هذه اللفظة فإذا يمكن القول بوجود التوارث مطلقا. القول الثاني وثانيهما عدمه مطلقا، يعني عدم التوارث مطلقا، يعني سواء اشترطوا التوارث في العقد أم لا، بل حتى لو شرط التوارث لا يصح، يعني لأن هذا الشرط شو يكون؟ باطل، لأن يعني خالف مقتضى أصل عقد المتعة. عدم التوارث مطلقا، هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء، اختار مثلا الحلبي في كتابه الكافي، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والعلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف، وهكذا ولده فخر المحققين في الإيضاح، وكذا المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، اختاروا هذا الرأي، يا رأي عدم التوارث مطلقا سواء اشترطوا التوارث في العقد أم لا. ما هو مستندهم؟ مستندهم خبر ورواية هي صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال ليس بينهما ميراث، اشترط أم لم يشترط. يعني شنو معنى هاي الصحيحة؟ يعني الأصل في عقد المنقطع عدم التوارث مطلقا سواء اشترطوا التوارث أم لم يشترطوا. القول الثالث وثالثهما ثبوته، يعني ثبوت التوارث مع عدم شرط عدمه، يعني ثبوت الإرث في أصل العقد بس بشرط، مع عدم شرط عدم التوارث، يعني أصل العقد في المنقطع يقتضي التوارث ما لم يشترط أحدهما سقوطه. إذا اشترط الزوج على زوجته أنك لا ترثيني، أو هي اشترطت على زوجها أنك لا ترثني، بعد لا يقع بينهم توارث. هذا القول الثالث مستنده أيضا رواية، هي رواية موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة، قال إنهما يتوارثان إذ لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح. يعني هاي الموثق إيش نستفاد منه؟ الأصل في عقد المنقطع يقتضي التوارث، لأن الإمام يقول إنهما يتوارثان، إذا الإمام يقول إذا لم يشترطا، يعني ما لم يشترطا سقوط الميراث، إذا واحد منهم اشترط سقوطه بعد لا ميراث بينهما. نعم، هذا القول الثالث. هسه إحنا استعرضنا ثلاث أقوال، والقول السابق أنه لا يوجد توارث إلا مع الشرط، إيش قد يصير عدد الأقوال في المسألة؟ أربعة. الآن نسأل الشارح ما هو الرأي وما هو رأي المصنف. الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة يقول الأظهر مختار المصنف، يعني الأظهر بحسب الأدلة الرأي اللي ذكرناه وأني أختار نفس رأي المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة، وهو إن الأصل يقتضي في المتعة عدم التوارث إلا مع شرط التوارث. طبعا شنو الأدلة مالته؟ قلنا هاي الأدلة اللي ذكرها هي صحيحة محمد بن مسلم وحسنة البيزنطي. نعم نعم، فالأصل عدم التوارث في المتعة إلا مع اشتراط، إلا مع الاشتراط في العقد، يعني أصل العقد ما يقتضي التوارث، لكن بالاشتراط اشتراط التوارث يثبت التوارث. وهذا طبعا ذهب إليه كثير من فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله وأتباعه اللي تبعوه من بعد كثيرين، ابن براج وغيره ما عدا أبو صلاح الحلبي. نعم، بل قطع به المحقق الحلي والشارح الشهيد الثاني، بل كاد أن يكون مشهورا. نعم، يبقى السؤال، طيب وهاي الروايات اللي استدلوا عليها أصحاب القول الثاني والثالث مثل صحيح سعيد بن يسار ومستند موثق محمد بن مسلم، وهاي هم تدل على تلك الأقوال، المشهور أعرضوا عن هاي الروايات، المشهور أعرضوا عن بقية هذه الأقوال وأعرضوا عن رواياتها. طبعا هذا يأتيكم إن شاء الله، هل إن إعراض المشهور يوجب سقوط الصحيح أو ما كان من الرواية حجة؟ هل الإعراض يوجب تضعيف هذه الروايات؟ هذا إن شاء الله ببحث، لأن بعض الفقهاء ما يقبل إنه إعراض المشهور أو الفقهاء يوجب سقوط الروايات اللي تكون حجة. نعم، ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطا، ثم إن شرطاه يعني شرط الزوجين الإرث فعلى ما شرطا، يعني إذا كانوا مشترطين الإرث للجانبين، الزوج ترث الزوج والزوج يرث زوجته فعلى شرطهما، أو لأحدهما يعني لأحد الزوجين خاصة، مثل فقط الزوجة هي تشترط إنه أني أرثك بعد موتك، بينما الزوج لا يشترط ذلك، احتمل كونه كذلك. احنا اذا اثنينهم واحد اشترط واحد يرث الثاني على ما شرطه، طيب اذا واحد منهم شرط ان يرث الثاني فقط خاصة مثل بس فقط الزوجة، هم يمضي شرطها؟ المصنف الشارح يقول نعم، احتمل كونه كذلك يعني على ما شرط لأحدهما، ويكون الشرط فقط للزوجة مع رضا الزوج عملا بالشرط، لان احنا قلنا المؤمنون عند شروطهم ويجب الوفاء بهذا الشرط. بعد هذا قول، وقول آخر ويحتمل بطلانه، من بطلانه الشرط لأحدهما خاصة مثل فقط الزوجة تشترط أنه ترث زوجها. عندنا قول الأول شي يقول يحتمل كونه شرط نافذ يجب الوفاء به، حاله حال ما لو شرط الزوجان أحدهما يرث الآخر. والقول الثاني، الاحتمال الثاني يحتمل بطلانه، بطلان شرط أن الإرث يكون لأحدهما خاصة. ما هو الوجه في بطلانه؟ قال لمخالفته مقتضى، يعني لمخالفة الشرط لمقتضى أصل العقد، هذا تعليل للبطلان. شنو السبب؟ لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين. إحنا قلنا الأصل في الزوجية ماذا؟ إنه ماكو ميراث، لكن إلا إذا ماذا؟ ثبت بالشرط لكليهما. الزوجية إذا اقتضت الإرث وانتفت موانع الإرث يثبت من الجانبين، وإلا انتفى منهما أيضا معا، مو معنى يثبت لأحدهما دون الآخر. يعني إذا لم يثبت الإرث ولم تنتفي موانعه فيكون كذلك بالنسبة إلى كليهما، إذا ثبت التوارث فلهما معا، إذا انتفت الإرث فلهما معا، مو يثبت لأحدهما دون الآخر. هذا القول الثاني. أما قوله ويقع بها الظهار، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وإلينا. نعم. شرط وعدم التوارث. لا، التوارث هذا القول الأول مو الثالث. أي القول الثالث ثبوت التوارث مع شرط عدم التوارث. إذا اشترط واحد منهم عدم توارد ما يحصل توارد. الشرط إذا شرطوا التوارث يصير الشرط الأول القول الأول يصير القول.